بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو عبد الله البخاري: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب. حدثنا مالك بن إسماعيل، حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهري عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش رضي الله عنهن أنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم محمرا وجهه يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم لرب ياجوج وماجوج مثل هذا، وعقد سفيان 90 أو 100. قيل: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبر.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تبويب الإمام البخاري هذا الباب في كتاب الفتن كعادته في سائر صنيعه في صحيحه قطعة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب. هذه القطعة هي جزء من الحديث الذي أسنده إلى زوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش، ثم ساقه بطوله. فذكرت لكم إن البخاري ربما يبوب أبوابا ويذكر أحاديث صحت عنده ولكنها خارج صحيحه، فقد خرج صحيحه من أكثر من 600,000 رواية، فتعب في كتابه تعبا شديدا، وكان كلما وضع حديثا في صحيحه صلى ركعتين وتأنى وتأمل. كتابه كتاب عظيم، ومن يطعن في صحيح البخاري مطعون فيه، مغموز في عقله وفي دينه وفي حبه لهذه الأمة. وإن ضياع بعض بلاد المسلمين أهون من الغمس في صحيح البخاري. وهنالك حملة شرسة عند كثير من أصحاب العقول، أصحاب الفكر المستنير، زعموا يحرصون على الطعن في هذا الصحيح، وهؤلاء جهال. وقد قالوا قديما: الذي يجهل الشيء يعاديه. الإمام البخاري أثر، والفتن خاصة ولسيما في آخر الزمان لما تفقد الأمة العلماء الذين يستضاء بهم، وهم في الحق والحقيقة الذين يعرفون الفتن قبل وقوعها، كما قال الحسن البصري، وسيأتينا هذا مفصلا فيما بعد. الفتنة إذا أقبلت عرفها العالم، فإذا أدبرت عرفها كل جاهل، هكذا يقول الحسن البصري فيما أسند أبو نعيم في الحلية. ففي آخر الزمان لما يقل العلم، ومن أسباب انتشار الفتن قلة العلم والعمل، وسيأتينا هذا في الباب اللاحق إن شاء الله. وتضيع العقول في الفتنة، العقل يضيع والناس يخوضون، ولا حلم ولا علم ولا عقل، ويتتابع الناس وراء بعضهم بعضا حتى ترى عجبا، وستأتينا أشياء فيها عجائب وغرائب، ونستغرب كيف يمكن للناس أن يفعلوها. الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الخير وانطلق من جزيرة العرب، فالعرب هم حملت هذه الرسالة. يسند الإمام البخاري طبعا بواسطة شيخه محمد بن إسماعيل عن ابن عيينة، ثم يذكر أنه سمع الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير عن زينب بن أم سلمة ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم التي تربت في حجره، عن أم حبيبة زوجه، عن زينب بنت جحش زوجه. الإسناد فيه لطيفة، فيه زوجتاه وزينبتاه، زينب الربيبة وزينب الزوجة، وفيها وفي الإسناد زوجتاه أم حبيبة تروي عن زينب بن جحش. والعجيب أن الحديث عند الحميدي في مسنده أخرجه من طريق ابن عيينة عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن حبيبة بنت أم سلمة عن أم حبيبة عن زينب، فزاد حبيبة بين زينب وأم حبيبة. ويكون في الحديث لطيفة ربيبتاه عن زوجتيه، الربيبتان زينب وحبيبة كلاهما ربيبة، ثم عن أم حبيبة عن زينب وكلاهما زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. لذا قال الإمام البخاري رضي الله عنهن: هل يجوز أن يقال عن التابعي رضي الله تعالى عنه تبعا لغيره؟ نعم. أما استقلالا حتى يظن الناس أنه صحابي فلا، التابعي لا يذكر دائما برضي الله عنه، وإن كانت المقولة صحيحة رضي الله عنك وعني، المقولة صحيحة، لكن كشعار هي خاصة بالصحابة. هل يجوز أن نقول عن الصحابي عليه السلام؟ معناها صحيح، لكن هي كشعار لمن؟ الأنبياء. هل يجوز أن نقول عن محمد صلى الله عليه وسلم جل وعلا؟ معناها صحيح، يجوز لغة، فمحمد جليل وعزيز، جلالة وعزة تليق به، وليست الجلالة والعزة التي هي المطلقة التي هي لله، لكن كاصطلاح خاصة بالله جل في علا، هذه اصطلاحات خاصة. فالتابعي ذكر مع الصحابي فقيل رضي الله عنهما لا حرج، وإذا ذكر فلتة لا حرج. أما أن يخص التابعي رضي الله عنه باستمرار بحيث الناس يتوهمون أنه صحابي فلا، فيقال عن التابعي رحمه الله، ويقال عن الصحابي رضي الله تعالى عنه، ويقال عن النبي عليه السلام أو عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الأتم، صلوا عليه وسلموا تسليما، ويقال عن الرب عز وجل سبحانه وتعالى جل وعلا وما شابه. عن زينب بنت جحش رضي الله عنهن، أم حبيبة صحابية، لكن التي قبلها في السند زينب بنت أم سلمة أيضا صحابية لكنها ربيبة، ولذا يمكن أن يقال هذا المراد بهؤلاء الثلاث: الصحابي من رأى النبي ولو كان طفلا وآمن به صلى الله عليه وسلم ومات على الإسلام، فمن توفرت فيه هذه الشروط الثلاثة فهو صحابي. تقول زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم: والظاهر من الحديث أن تلك الليلة التي رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى كان في نوبتها، كانت ليلتها، الليلة التي بات عندها كانت الظاهر أنها ليلتها. تقول: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم محمرا وجهه، استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم متألما ألما شديدا حتى بدا هذا الألم على وجهه، فاحمر وجهه من شدة ألمه مما رأى في المنام، إذ رؤيا الأنبياء حق لا بد أن تقع، والشياطين لا يتلاعبون بالأنبياء حتى في المنام. استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم محمرا وجهه بأبي وأمه صلى الله عليه وسلم، تأثر على أمته، على من لم يدرك من أمته، على أواخر أمته مما سيجدون ويشاهدون من الفتن، وفتنة يأجوج ومأجوج فتنة عظيمة للغاية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا الله، كلمة الإخلاص، كلمة النجاة، فيها النجاة من عذاب الله، وفيها النجاة من الفتن. وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان إن أكثر من الذكر في وقت الفتنة فأمر حسن، أو إن ذكر الله تعالى في وقت الفتنة فأمر حسن. ففي وقت الفتنة لما تكون الأمور غير خاضعة لعقل، والفتنة تكون تموج موج البحر ولا يمكن أن يقف الإنسان في وجهها ليغيرها، فعلى الإنسان أن يكثر من الذكر وأن يكثر من العبادة. فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العبادة في الهرج أي في القتل والفتن كهجرة إلي. العبادة في وقت الفتنة كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وسنتلمس من خلال الحديث أسباب النجاة من الفتنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يطلعه ربه في منامه على حال الأمة وما سيقع في آخر الزمان، بدأ قبل أن يذكر، بدأ بالذكر قبل أن يسرد ما رأى. بدأ بقوله لا إله إلا الله، كلمة الإخلاص التي فيها النجاة من الفتن ومن عذاب الله. هذه الكلمة فيها النجاة من كل شر ومن كل فتنة. ويل للعرب، الويل كلمة وعيد، يتوعد النبي صلى الله عليه وسلم العرب مما سيلحق بهم ولا سيما في آخر الزمان. لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العرب وخصهم؟ لأن الله أطلع أن الفتن ستصيبهم، ولأنهم حملة الرسالة، ولأنهم أول من دخل في دين الله سبحانه وتعالى. وفي إشارة في قوله ويل للعرب أن الفتن، أن وقوع الفتن قريب عهد بوفاته صلى الله عليه وسلم. فمادة الإسلام والكثرة الكافرة من أبناء الإسلام وحملة الرسالة إبان إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث من هم؟ العرب. الكثرة الكاثرة من المسلمين في زمن هذا الحديث كان العرب. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعرب، في هذا إشارة إلى أن حدوث الفتن في هذه الأمة قريبة. من قفل الفتنة، قفل هذه الأمة للفتنة؟ عمر. فإذا مات عمر انفك القفل وبدأت الفتن تموج في هذه الأمة موج البحر، ولا سيما إذا كان عمر يقتل ولا يموت. وستأتينا في صحيح البخاري أدلة ظاهرة لهذا، وهذه حقيقة مسلمة كانت معروفة عند الأصحاب ولا سيما عند حذيفة الصحابي المتخصص في الفتنة رضي الله تعالى عنه. فذكره صلى الله عليه وسلم ويل للعرب فيه إشارة إلى قرب إصابة الفتن لهذه الأمة، وما زال العرب هم أبناء هذا الدين، وهم حملته، وهم أول الداخلين فيه. وفهم هذا الصحابة ولا سيما عمر لما سمع قول الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. عمر مجرد ما سمع هذه الآية بكى، قال اليوم أكملت لكم دينكم، وقال والله ما بعد الكمال إلا النقصان. والنقصان هو الفتنة، نقصان الدين، أن ينقص من الدين على الزمن، على الحال الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه خاصة أبي بكر وعمر، هو عين الفتنة. الفتنة تتجلى في أن ينقص من دين الله سبحانه وتعالى. فلما سمع الآية بكى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل العرب. ويل كلمة وعيد، توعد النبي العرب من شر قد اقترب. القرن والقرنان في حياة الأمم كالسنة والسنتين في حياة الأشخاص. المئة سنة والمئتين سنة في حياة الأمم مثل السنة والسنتين في حياة شخص. فهذه الأمة المئة والمئتين الأمر ليس ببعيد، قليل. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث في آخر الزمان، والمتبقي من الدنيا ومن الحياة أقل بقليل مما مضى ومما له. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: ويل للعرب من شر قد اقترب. وهذا الشر الذي قد اقترب لهذه الأمة وهي فتنة عظيمة لا يمكن لأحد أن يوقفها إلا الله. البشر لا يقدرون على إيقاف هذه الفتنة لعظمها، ولأنها تنال الناس كلهم، ولا سيما بلاد العرب. ما هي هذه الفتنة التي اقترب شرها على هذه الأمة بعامة والعرب بخاصة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. وعقد سفيان، أي السفيانين هذا المذكور؟ من السفيان المذكور؟ ابن عيينة. ومن الآخر؟ الثوري. هما سفيانان المذكور هنا سفيان ابن عيينة المذكور هنا سفيان بن عيينة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. وعقد سفيان 90 أو 100. في رواية عند البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء يقول برقم 3346، وبوب البخاري هناك فقال باب يأجوج ومأجوج، قال: فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصبعه الإبهام والسباب، أو الإبهام التي تليها، هكذا حلق. هذا التحليق هو 90، وهكذا وقع الجزم فيه في حديث أبي هريرة. وسيختم الإمام البخاري كتاب الفتن بذكر يأجوج ومأجوج، ونأتيها هنا على التفصيل بأحوال يأجوج ومأجوج بما يسمح به الوقت. ونحيل في آخر الكتاب، في آخر شرحنا لكتاب الفتن، على هذا الموطن، ويحفظ موطننا إن شاء الله، ونبين يعني شيئا عن يأجوج ومأجوج. وقبل أن ننطلق في بيان تفصيل بيان التفصيل على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحتاج أن نفهم مقولة سفيان هذه: وعقد سفيان 90 أو 100. العرب كانت تعد ولها طريقة في العد بالأيدي، يعدون الآلاف، يجعلون اليسار المئات والألوف، والأحاد العشرات يجعلون اليمين، وإذا أرادوا أن يقولوا 1000 وكذا يمين وشمال. فإذا عمل حركات بيدي بيمينه وشماله أظهر أمامه أنه يعد إلى ما قبل المليون بحركات الأصابعين في كل الأرقام. وتفصيل العد نحتاج لعدة دروس إذا أردنا أن نقوم به. وممن فصله جيدا الصنعاني في كتاب سبل السلام الجزء الثاني صفحة 236، فصل هذا الأمر جيدا. فمثلا قال: الآحاد عقد الخنصر الأول، والثاني عقد المنصر، والثالث الوسطى، والرابع عقد السبابة وعقد السبابة وإظهار القنصل وهكذا. الذي يهمنا أن المراد بتسعين وضع السبابة مع التي يليها في أصل التي يليها، فهذا المراد بالتسعين. قال أو مئة، قوله أو مئة وضع الخنصر في أصل الإبهام، يعني يقول سفيان بن عيينة النبي صلى الله عليه وسلم عقد تسعين أو مئة، تسعين أو مئة هي الحركة هي. فالشك وقع من الراوي لما؟ لأن الأمرين متشابهين، ما علم هل عقد النبي بيمناه أم بشماله، فهذا الشك في محله، يعني ليس الشك بعيدا، الاحتمالان المذكوران قريبان، فالشك قريب جدا لما عقد التسعين وعقد المئة. يعني يريد أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قوله فتح يوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، يعني فتح شيء قليل مثل هذه الحلقة. يأجوج ومأجوج قوم قبيلتان، وهاتان القبيلتان عظيمتان من ولد يافث بن نوح، يذكر اليهود وذكر هذا في بعض الكتب، وهذه الإسرائيليات التي هي باطلة أبطلها شرحنا. قالوا احتلم آدم فجبن منيه بالتراب، فسلالة يأجوج ومأجوج من مني آدم الذي كان عن احتلام واختلط بالتراب، فكان نسله يأجوج ومأجوج. هذا قول منكر جدا، لأن الاحتلام من الشيطان، ورؤية الأنبياء حق، والأنبياء لا يحتلمون، الأنبياء لا يتلعبون الشياطين، فهذا الكلام يقينا ليس بصحيح. يأجوج ومأجوج أمتان موجودتان لا يمكن لأحد أن يجزم أينهما، حبسهما ذو قرنين، ويأجوج ومأجوج مذكوران في موطنين من كتاب الله، في سورتين الكهف الأنبياء، في قول الله عز وجل قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، وفي قوله تعالى في سورة الأنبياء حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، يأتون إذا فتحت يأجوج ومأجوج يأتون من كل حدب، وكل حدب أي كل مكان، ينسلون. ما معنى ينسلون؟ يمشون بعجل. في سنن ابن ماجه يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الوصايا الطبية التي يؤكد عليها العلم كثيرا هذه الأيام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه ابن ماجه عليكم بالنسلان، عليكم بالنسلان. إيش النسلان؟ المشي الذي فيه شدة، المشي الشديد دون الركض. فالنبي يقول للأمة عليكم بالنسلان. اليوم كل الأطباء يقولون المشي السريع هذا، الاشتداد السريع هو علاج لكثير من الأمراض. النبي أرشدنا لهذا، النبي أرشدنا لهذا، يقول عليكم بالنسلان، عليكم بالمشي الشديد. فهم كل حدا بينسلون يمشون بشدة، يأتون من كل مكان، يأتون لهذه الأمة لأمة العرب. أخرج الحاكم وابن مردوي بسنديهما إلى حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم يأجوج ومأجوج أمة، كل أمة 400,000، هذا في زمنه صلى الله عليه وسلم، لا يموت الواحد منهم حتى يرى من نسله 1,000 مقاتل، لا يموت الواحد منهم حتى يرى من نسله 1,000 يحملون السلاح، لا يموتون على شيء إذا خرجوا إلا أكلوه ويأكلون من مات منهم. فيأجوج ومأجوج قبيلتان قومان، فصل النبي صلى الله عليه وسلم خروجهم في آخر الزمان في حديث طويل جدا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. والإمام البخاري لم يفصل التفصيل الذي عند مسلم الصحيح، فأذكر لكم شيئا من أحوال يأجوج ومأجوج على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، علما بأن يأجوج ومأجوج ذكروا في روايات إسرائيلية كثيرة، بعضها كما أومأت يخالف ما ورد في شرعنا، وبعضها شرعنا ساكت عنه، كمثلا كأشكالهم، فورد مثلا على لسان بعض اليهود أو بعض من أسلم من تابعين، فذكروا أشياء أخذوها عن كتبهم السابقة. أنا يأجوج ومأجوج بعضهم مثلا طوله كشجر الأرز، وبعضهم مثلا له أذنان يفترش الواحدة ويتغطى بالأخرى، وبعضهم من يكون طوله الشبر والشبرين، يعني أمم عجيبة. لكن الثابت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو من الوحي وهو من الغيب الذي أطلع الله نبيه عليه، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله. في النفس البشرية قوة كاملة تستشرف الغيب، أي نفس في البشر، أي النفوس كلها كما فيها شهوات وغرائز فيها قوة كاملة تحب أن تستطلع الغيب. الشرع ملأ هذه القوة، أملأها وأشبعها وأمدها بأخبار تعين المسلم على الاستقامة وعلى الخير. فجاء التفصيل في ذكر أحوال البرزخ والجنة والنار والمحشر، وجاء التفصيل في ذكر شرط الساعة والفتن. ألا له الخلق والأمر، فالخلق خلقه والأمر أمره، ولا يستقيم خلقه إلا باتباع أمره. فالله الخالق خلق في هذه النفس قوة تستشرف شيء، حب استطلاع استشراف للغيب، فأملأ الله تعالى هذا الأمر بالوحي. بعض الخلق يستبدلون الذي هو خير بالذي هو أدنى، فيملؤون هذه القوة من خلال خزعبلات وخرافات، وهذه أشياء ما أنزل بها الخطة. حديث يأجوج ومأجوج، من أنكر يأجوج ومأجوج كفر، لأنه ينكر القرآن، وذكر الله كما ذكرت لكم يأجوج ومأجوج في القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم فصل في أحواله، في زمنه صلى الله عليه وسلم فتح يأجوج ومأجوج هذا الرجل، وحلق سفيان هكذا إما باليمنى أو باليسرى شكا، والراجح اليمنى لأن أبا هريرة جزم بأنها في اليمنى، قال 90، الفرق بين 90 و100 يمنى ويسرى فقط، والحركة هي فالخلاف لم يرأي ثمار. يأجوج ومأجوج يحفرون السد ليخرج على هذه الأمة لتقع الفتنة، ويتعبون ولا يستطيعوا الخروج لأنهم لا يستثنون، لا يقولون إن شاء الله، فكلما فعلوا شيئا فرجعوا فوجدوا السد كما كان. بآخر الزمان يلهم الله تعالى بعضهم أن يستثنوا، يقول إن شاء الله، فيحفر السد ويستطيع الخروج منه. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك المنام في تلك الليلة، استطاع يأجوج ومأجوج أن ينقبوا من السد بهذا المقدار. رؤيا صلى الله عليه وسلم حق، وفي هذا إشارة إلى وجودهم وعدم الجزم في أماكنهم، وأي الأمم هم فيما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو فيما هو في زمنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا مفصلا بحالهم بعد الخروج، ومن المعلوم في من جمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن أول الخروج يكون المهدي، وفي وقت المهدي يخرج الدجال، وأواخر عهد الدجال في ما فصل النبي صلى الله عليه وسلم في خروجه أنه يحاول يدخل المدينة فيجد الملائكة قد أسقطت أي أشهرت سيوفها في وجهه فلا يستطيع أن يدخلها، فينزل عند حرة من حراتها مكان من الأمكنة، ويواجهه في ذاك المكان شاب مثلكم يا طلبة علم الحديث، يواجه الدجال شاب من أهل الحديث ممن اعتصم بقول النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أسباب النجاة من الفتنة أن تعرف أحاديث الفتنة وأن تتيقن عليها. ففي حديث النواس بن سمعان الطويل يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ينزل الحرة، ونزول الحرة أخرجها الضياء في المختارة خارج الصحيح، يقول عن الدجال: ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا، شاب كله حيوية، شاب ممتلئ يدعوه، فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين، يقطعه نصفين قطعتين، دجال في تلك الحرة، فيقطعه جزلتين أو جزلتين بفتح الجيم وكسرها رمية الغرض، يجعل القسم الجزلتين القطعتين من هذا الشاب، يضع المنشار على رأسه وينشره فيضع له جزلتين قطعتين، ويرمي الغرض الذي يريد من بين القطعتين، القطعتان تتباعدان. في خارج صحيح مسلم لما يراه يقول الدجال لهذا الشاب: أرأيت لو أني قتلتك شققتك شقين ثم أحييتك أو تؤمن بي؟ فيقول: افعل، فيفعل، ثم يدعوه فيقوم حيا، فيقول له الدجال: أو تؤمن بي؟ فيقول: لا والله، والله ما ازددت فيك إلا بصيرة، أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن شابا يقابل في الحرة وها أنا ذا ولن تسلط علي. فيأتي بالسيف يضعه على رقبته وينشر رقبته فتصبح نحاسا فلا يقدر عليه. عصم الله هذا الشاب من الدجال بيقينه على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تعلم حديث الدجال. وكان الصحابة يتعلمون أحاديث الدجال كما يتعلمون السورة من القرآن ويعلمونها أولادهم. فمن أسباب النجاة من الفتنة أن نتعلم أحاديث الفتنة وأن نعرف أحاديث الفتنة. نتابع حديث النواس بن سمعان في صحيح مسلم يقول: ثم يدعو رجلا في تلك الحرة في زاوية وناحية من نواحي المدينة خارج المدينة على حدود المدينة، ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك، فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم. في هذا آخر عهد الدجال، لأن ينزل عيسى عليه السلام: إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق. المنارة البيضاء في زمن ابن كثير كما ذكر هو في غير كتاب من كتبه هي كانت موجودة وما زالت في المسجد الأموي موجودة، بين مهرودتين ينزل عيسى من السماء، ينزل عند المنارة البيضاء بين مهرودتين أي ثوبين مزعفرين مصبوغين ظاهرين واضعا كفيه على أجنحة ملكين ينزل بملاءة مصبوغة، وهذه الملاءة قسمين تقسم على بدنه قسمين، وينزل واضعا كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطرة ماء كأنه خارج من الحمام. كيف إنسان يغتسل ويخرج مباشرة من مغتسله؟ هكذا ينزل عيسى عليه السلام، إذا طأطأ رأسه قطر قطر الماء، وإذا رفع رأسه تحدر منه جمال كاللؤلؤ، يتحدر يسقط منه الماء كهيئة اللؤلؤ من صفاء الماء. هذا وصف عيسى لما ينزل، المكان، الهيئة، كيف وضع يديه، تفصيل بديع من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الوحي الذي أطلعه الله تعالى عليه. فلا يحل، أي لا يقع ولا يتمكن، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، أي يقع بصر عيسى عليه السلام، أو من يجد نفس عيسى عليه السلام آخر الزمان من الكفار يموت، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، أين ينتهي نظره ينتهي نفسه، أين وقع نظره كل من رآه من الكفار يقعون أمواتا يموتون. فيطلبه، أي يطلب عيسى من؟ الدجال. يطلب عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام الدجال حتى يدركه بباب لد. لد المدينة الفلسطينية المعروفة، مدينة لد نحن نقول هكذا، النبي قال لد، يعني الصواب أنها بضم اللام وليست بكسر اللام، تعبير الدارج نقول مدينة لد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال بباب لد في فلسطين. فيقتله، وفي رواية يقتله بحربة في يده. ثم يأتي عيسى بن مريم قوم قد عصمه الله منه من الدجال، فيمسح عن وجوههم، وهذا في بيت المقدس، ويحدثهم بدرجات في الجنة. فبينما هو كذلك الناس في أمان، والدجال قد أزهقه الله ودحر كيده، إذ أوحى الله إلى عيسى عليه السلام إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، لا طاقة ولا قدرة لأحد، لا يدان، اليد هي التي تدفع هي التي تقاتل، فإذا اليد أعدمت فتزول الطاقة والقوة، لا يدان لأحد بقتالهم. الله يوحي إلى عيسى عليه السلام إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، فحرز بعبادي إلى الطور، والمراد أي ضم عبادي واجمعهم واجعل جبل الطور الذي هو في بيت المقدس حرزا لهم. إيش يعملون؟ يدعون، يجتمعون على جبل الطور عيسى ومن آمن معه ويدعون. فإذا وقعت الفتنة، وهذا باب من أبواب النجاة من الفتنة، إذا وقعت الفتنة التي تموج موج البحر والعبد لا ليس بإمكانه أن يفعل شيئا، لا يدان له فيها، ما هو موقفه؟ الدعاء. وسيأتينا في صحيح البخاري باب الدعاء عند الفتنة، باب الدعاء. فالفتنة التي تموج موج البحر من أسباب النجاة منها الدعاء. فحرز بعبادي إلى الطور، ويبعث الله تعالى يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ماء. الأوائل، أوائل مطلع يأجوج ومأجوج يشربون هذه البخيرة. وبالمناسبة، ولعلي أجد فرصة في هذا الدرس المبارك أبين لكم ما ورد عن الصحابة، وأنا من سنوات في مشواري في طلب العلم أبحث عن آثار عن موضوع المياه. هنالك آثار عظيمة وكثيرة وردت عن الصحابة لها حكم الرفع، ولعل الله ييسر، نسأل الله يبارك في الوقت، فأجمعها في رسالة، هي ستكون رسالة صغيرة. الآن بفرق بثمان أو تسع آثار، تسعة آثار فيها تفصيل عن أخبار المياه في آخر الزمان. والمياه في آخر الزمان تكون شحيحة جدا، وتكاد لا توجد إلا في الشام، والفرات والنيل يعني يجفان ويعصران عن جبل وعن جزيرة من ذهب، وسيأتينا هذا إن شاء الله. لكن مرادها هنا في هذا الحديث أن يأجوج ومأجوج يمرون بطبرية، فأوائلهم يشرب هذه البحيرة، فيقول آخرهم، ويمر آخرهم على هذه البحيرة فيقولون لقد كان بهذه مرة ماء، ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه. يحصرون، لا يستطيعون الحركة ولا التنقل، يحصرون على الجبل حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم. طبعا 100 دينار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم شيء كثير. في صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن عوف الأشجعي، يا وكان تحت قبة من أدم، فقال يا عوف اعدد 6 بين يدي الساعة، وذكر صلى الله عليه وسلم من بين هذه 6، فقال وأن يعطى الرجل 100 دينار ويظل صاخرا. سيأتي على أمتك أقوى الواحد يأخذ راتب 100 دينار وصاخر. هذا الآن المال في آخر الزمان يكثر، وفتنة هذه الأمة في المال. وهذه الأمة لما كانت فقيرة فتحت الدنيا، ولما أصبحت غنية طمع أعداؤها فيها. يا ليتنا، يا ليتنا فقراء لا يوجد عندنا نفط ولا غير النفط، ويتركنا أعداؤنا أعداء الله تعالى في بلادنا نقيم ديننا ونهنأ بعبادة ربنا، ونبتعد عن هذه الفتن وعن هذه المعاصي التي يتفننون في إبرازها وإظهارها وافتتان الشباب والشابات بها، وإلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه، أي يرغبون إلى الله تعالى بالدعاء، فالله يستجيب له. فهؤلاء يأجوج ومأجوج يأكلون الأخضر واليابس. في رواية لاحقة عن مسلم يقولون قتلنا من في الأرض فلنقتل من في السماء، فيرمون بنشاب إلى السماء فترجع وقد اخطب الدماء حتى يفتنون على الوجه تمام الكمال. فلما يرى عيسى كثرتهم ويرى شراستهم وقوتهم وأنهم يأكلون ميتتهم، هؤلاء القوم يأجوج ومأجوج، الذي انزعج واحمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن هذا الرجل قد فتح في حديث الذي معنا. فعيسى عليه السلام لما حرز عباد الله إلى الطور يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه، يرغبون إلى الله بالدعاء، فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم. النغف الدود، فيرسل الله تعالى الدود في رقابهم. أنا ما أقص قصة، أنا أقول قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا صحيح مسلم، هذا الحديث كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي نحن متيقنون عليه. فيرسل الله عليهم النغف أي الدود في رقابهم، في رواية في أنوفهم، وفي رواية في آساتهم أي أدبارهم، وهذا كله صحيح. فيرسل عليهم الجود في رقابهم وفي أنوفهم وفي إستهم، فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة، يصبحون قتلا. فهؤلاء القوم يهلكون كما يهلك النفس الواحدة من هذا الجود. كيف تقتل واحد؟ فهؤلاء القوم كلهم يقتلون، يصبحون بين عشية بين ليلة وصباحها يقولون بهذه القوة وبهذه الشدة وبهذه الفتنة، ويفعلون أفاعيلهم في هذه الأمة، فيقتلون ويصبحون فرسا القتلى كموت نفس واحدة. ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض، ينتقلون الحصار الذي وقع وهم على الطور بهم، الآن يخرجون فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم. لما يخرجون للأرض لا يجدون موضع شبر إلا وقد امتلئ من زهمهم أي من دثمهم ونتنهم من رائحتهم المنتنة. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله دعاء آخر، هذه بلاء ما يجدون شبر للرائحة، فيرغبون إلى الله بالدعاء. فيرسل الله طيرا كأعناق الأخت، الطيور ضخمة كبيرة مثل أعناق الإبل، طير كأعناق الأخت، فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله. ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا ببر، لا يمنع هذا البيت، يرسل الله مطرا لا يمنع أو لا يمنع هذا المطر والوصول المطر البيت الذي في الحضر والوبر، في الحضر والصحراء، البيت المبني بالحجارة أو المبني بالطين الصلب، لا يمنع وجود هذا البيت وصول المطر إلى مكانهم. فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة أو كالزلفة، والزلفة هي المرآة، حتى يترك الأرض كالمرآة، فالنتن يذهب ووسخهم ودسمهم يذهب. ثم يقال للأرض، الله عز وجل يقول للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك، في هذا الإشارة إلى أن البركة مع مضي الزمن تذهب، وفي آخر الزمان لما يقضى على يأجوج ومأجوج الله عز وجل يقول للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك، فترجع البركة. تدرون البركة فيما هذه الأيام؟ البركة قليلة، البركة في الجماعة، والبركة في إيش؟ في الثريد، الثريد فيه بركة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، البركة في الكيل لا في الوزن، الكيل أبرك من الوزن كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. البركة بقيت في أشياء قليلة، بركة هذه الأمة في بكورها، إيش عند بكور؟ أول النهار، بركة الأمة في أول النهار. فالبركة فيما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم هي أشياء قليلة، بقيت البركة موجودة لكنها قليلة، لكن قديما البركة في كل شيء كانت موجودة. فالله عز وجل يقول الأرض ردي أنبتي ثمرتك وردي بركتك. فيومئذ تأكل العصابة أي الجماعة، تأكل من الرمانة ويستظلون بقحفها، يستظلون بمقعر قشرها، قشر الرمانة تظل مجموعة من الناس، يعني كم رمانة تكون؟ عدة أمتار، تكون الرمانة مثل خيمة، يستظل الناس تحتها، هذا البركة. ويبارك في الرسل أي في الحلوب في اللبن، حتى أن اللقحة أي الناقة الحلوب، اللقحة تسمى في العربية اللقحة، هي التي تكون حديثة عهد الولادة فيكون حليبها مدرارا، حتى أن اللقحة أي الناقة الحلوب من الإبل لتكفي الفئام من الناس، والفئام أي الجماعة الكبيرة من الناس، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس. والمراد بالفخذ العربية الجماعة الذين بينهم قرابة، الجماعة كان بينهم قرابة يجمعهم نسب، فهؤلاء يسمون في العربية الفخذ. فاللقحة من الغنم تكفي العشيرة، تكفي الفخذ من الناس. فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم، فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها، أي المراد يتهارجون أي يجامع الرجال النساء في آخر الزمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويبقى شرار الناس، في حديث ابن مسعود في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. ويقول الواحد منهم أدركنا من يقول لا إله إلا الله. فيبقى شرار الناس يتهارجون فيها في هذه الدنيا، يجامع الرجال النساء فيها تهارج الحمر، كيف الحمير أجلكم الله، كيف الحمار يجامع الحمارة على الطرقات من غير الحياة. ففي آخر الزمان يتهارج الناس كتهارج الحمر يقع. حتى في حديث أبي يعلى عن عائشة قال، وهذا قبل هذا شرار الخلق قبل هذا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يمر فيقول المؤمن في ذاك الزمان لو أنكم تنحيتم عن قارعة الطريق إلى قارعة الطريق، لو أنكم تحولتم من وسط الطريق إلى قارعة، لو أنكم تنحيتم إلى قارعة الطريق. هذا المؤمن، حال المؤمن في آخر الزمان، فيتهارجون فيها كتهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة. هذا الذي خشي عليه أو خشي منه نبينا صلى الله عليه وسلم وتأثر، وهو رؤوف رحيم بهذه الأمة، فأطلع الله نبيه على هذا الشر وأخبرنا به صلى الله عليه وسلم ليحذرنا ولينبهنا ولنعرف معالم ما سيقع من فتن في آخر الزمن. فلما أطلع الله نبيه في المنام على أنه قد فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، مثل هذه الحلقة التي هي يسيرة، النبي صلى الله عليه وسلم تألم لحالنا وقال لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. في رواية عن الطبراني يقول فيها صلى الله عليه وسلم موتوا إن استطعتم، يعني موتوا على التوحيد، موتوا على الهداية، موتوا على التوحيد والسنة. ولذا يجوز تمني الموت، بل يجوز أن يسأل العبد ربه الموت إن كان في الموت نجاة من الفتنة. فمن صحيح دعائه صلى الله عليه وسلم فيما أخرج الإمام أحمد بن أبي عاصم في السنة وغيرهما قوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإن أردت بي وبقومي فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. اللهم إن كنت أردت بنا وبقومنا فتنة فاقبضنا إليك غير مفتون. اللهم ثبتنا، اللهم إنا نسألك الثبات حتى الممات، واجعل آخر أيامنا خيرها، واجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله. قال فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا. قال الطبراني موتوا إن استطعتم. وعقد سفيان 90 أو 100 قيل أنهلك وفينا الصالحون، قال نعم. إذا كثر الخبث، إذا كثر الكفر وكثر الأجور والفسق، فإنكم تبعثون على نياتكم وتحاسبون على أعمالكم، ولكن الفتنة تصيبكم جميعا، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ويقول الله عز وجل: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فما دام أن أقواما مصلحون، ولم يقل صالحين، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، فإذا كثر الخبث وقل الإصلاح وزال ولم يوجد من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وكثر الخبث وعم الفساد وانتشر، فحينئذ يهلك الناس جميعا، يهلك الناس، أنهلك وفينا الصالحون؟ نعم نعم، يقع الهلاك الصالحون موجود. نعم، ليس المآل عند الله مآل الصالح كمآل الفاجر أو مآل الكافر، وهذا من عدله سبحانه، لكن الهلاك يقع. فالهلاك الفتنة، وهذه قاعدة من قواعد محاربة الفتنة، الفتنة إن لم نحاربها حاربتنا، وإن لم نغزها غزتنا، وإن لم نعمل على دحرها وبعدها عنا جاءتنا. فالفتنة حتى لا تنال منا لابد أن ننال منها، ولا بد أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. وذكرت لكم في الدرس الأول ما ورد من أحاديث في هذا المعنى، وأظن أننا بحاجة، يعني لا نستطيع أن نكمل الحديث الثاني في الباب، في باب ويل للعرب من شر قد اقترب. والحديث الثاني فيه إشارة إلى أن الفتن قد تصيب مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، المدينة المباركة، المدينة التي يتفيأ الإنسان فيها الإيمان ويأرض ويجتمع الإيمان فيها آخر الزمان، إلا أنها ليست بمنجاة من الفتن. وهذا نصيب درسنا القادم، نتكلم عن الفتنة والمدينة النبوية، وكيف أن الفتن اقترب شرها فأصاب المدينة، وفي آخر الزمان الفتن تنال من المدينة. ورد ذلك في غير ما حديث نبينه بالتفصيل في درسنا القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نأتي للأسئلة.